فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نور على الدرب، في حلقة جديدة نستضيف فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا بالشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أجدد الترحيب بكم أيها الإخوة المشاهدين المشاهدات مرة أخرى، ويسرني استقبال استفساراتكم وأسئلتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، إلى أن نأخذ اتصالات الإخوة المشاهدين المشاهدات في بداية هذا اللقاء، نتحدث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وغيره. نريد أن نتكلم عن هذا الحديث في خلال ضوء النقاط التالية: ما معنى أو كيف نحفظ الله؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث كما تفضلت به رواه الترمذي وغيره كالإمام أحمد وغيره. ونلاحظ في هذا الحديث أولا قبل الكلام على متنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنه صغيرة، هناك من يقول إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عباس 13 سنة، وأكثر ما قيل 15 سنة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بهذا الخطاب، فمعنى ذلك أنه خاطبه به قبل هذا السن، بكم الله أعلم، سنة سنتين الله أعلم كم كان، لكن لو فرضنا أنه حدثه أو قاله له في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، فمن المؤكد أن فتى يافعا في هذا السن ويخاطب بهذا الخطاب أن له مكانة وأن عنده فهما، ويبدو أن هذا كان هو واقع ذلك الجيل، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا الخطاب البليغ المتقن الرصين هذا الفتى. ونلاحظ فيه أيضا أن عبد الله بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مردفا إياه في كما جاء في بعض الروايات على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فهذا التواضع جاء في ركوبه لهذه الدابة وفي إردافه لهذا الفتى ثم يخاطبه بهذا الخطاب. هذا الحديث لشدة بلاغة معناه وعمقه عني به أهل العلم، فنجد أن الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه أفرده بمصنف مستقل بعنوان نور الاقتباس في شرح مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وكون هذا الحديث الذي يمكن ما أخذ إلا قرابة 5 أسطر أو أقل يشرح في مؤلف بأكمله، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أعطي فعلا جوامع الكلم، وأنه بأبي وهو وأمي أفصح الفصحى وأبلغ البلغاء. في افتتاحية هذا الحديث نلاحظ هذه العبارة التي لها معنى عميق جدا: احفظ الله يحفظك. بما يكون حفظ الله؟ هل الله جل وعلا بحاجة إلى أن نحفظه نحن؟
سبحانه.
الجواب لا، ولكن المقصود بهذا التعبير احفظ حدود الله. فإذا حفظت حدود الله بأن تحافظ على الأوامر فتفعلها، والنواهي فلا تقربها، فأنت في هذه الحال تكون قد حافظت على حدود الله، وهذا هو المقصود بحفظ الله جل وعلا. إذن هناك محذوف احفظ الله أي احفظ حدود الله. الجزاء ما هو؟ الجزاء من جنس العمل،
يحفظك
يحفظك. وبلا شك أن حفظ الله جل وعلا للعبد هذا من خير ما يمكن أن يناله الإنسان، وأينا لا يريد أن يحفظه الله؟
الحفظ مخصوص بشيء أو حفظه
أبدا؟ الحفظ عام، وهناك معاني دقيقة ذكرها الحافظ ابن رجب وغيرها أيضا من أهل العلم الذين تكلموا على فقه هذا الحديث. فعلى سبيل المثال أن نلاحظ أن كثيرا من الناس يظن أن الحفظ هو أن يحفظك الله من الشرور، لا يصيبك حادث، لا يصيبك مرض، إلى غير ذلك. لكن لا، المعنى هنا أدق وأبعد من هذا كله. لا شك أن هذه من أنواع الحفظ، لكن هناك معاني أدق. على سبيل المثال فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله أن من أنواع حفظ الله جل وعلا للعبد أن الإنسان قد يكثر من الدعاء ويتضرع بين يدي ربه جل وعلا أن يرزقه الله مالا على سبيل المثال، ومع ذلك لا يرزق بهذا المال، ويكون هذا من حفظ الله جل وعلا للعبد
من حيث لا يشعر.
يعني الذي يتبادر للذهن خلاف هذا، يعني يتلوم ويتحسر ابن آدم كيف أنه ما استجيب دعاءه ونفسه متعلقة بهذا الشيء، يريد أن يحقق الله مطلبه ولكن لا يحصل هذا. فلماذا؟ الجواب أن الله جل وعلا يعلم من هذا العبد أن المال لا يصلحه بل يفسده ويطغيه، وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لبغى وطغى، كما أن العكس كذلك.
فلا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى،
بلا شك. كما أن العكس كذلك، هناك من الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لربما شط فوقع في الكفر والعياذ بالله أو في شيء من الخنا والفجور إلى غير ذلك. فالرب جل وعلا وهو الحكيم العليم العليم الحكيم أدرى بما يصلح العبد. ولهذا يعني هذه من النكات البالغه التي ينبغي أن يفهمها الناس كلهم حينما يدعون الله جل وعلا ولا يجدون أثر الاستجابة إما سريعا أو أبدا، فنقول إنما عليك أن تدعو فقط، وأما البقية فكلها إلى مولاك. فقد يكون الله جل وعلا حقق مطلبك لكن بشكل لا تراه أنت ولا تعلمه أنت، قد يصرف عنك من الشعور ما لا تعلمه، وكل ذلك بسبب دعائك. قد يحقق لك خيرا آخر غير ذلك الذي دعوت، وهو بسبب دعوتك، فيصرف دعوتك إلى أمر آخر الرب جل وعلا أعلم وأدرى بأنه هو الذي يصلحك وهو الذي فيه نفعك وصلاحك. وأما ذاك الذي دعوت فليس من الشرط أن يكون هو الذي فيه صلاح لك لا في دينك ولا في دنياك. من المعاني الحقيقة الجيدة التي طرقها الحافظ في هذا أشياء يمكن تكون فيها غرابة، فإن قلنا أن الذي يدعو ربه أن يرزقه مالا على سبيل المثال ما حقق له مطلبه لهذه النكتة التي أشرت إليها، ماشي. لكن تعال إلى أمر آخر، وهو حينما يكون قلب ابن آدم متعلقا بطاعة الله ويرى من حال الناس أن فلانا الصالح الزاهد العابد إلى آخر ما هنالك، صاحب قيام ليل وصاحب طاعة ويثني على الناس ويعرفونه بالصلاح، ثم يقرأ في سير الصالحين وسير العباد أيضا أن منهم من يقوم في الليل كذا وكذا ويقرأ كذا وكذا، وسيرهم خلدها التاريخ، فتتوق نفسه لمثل هذا. طيب حينما تتوق هذه النفس لا شك أنه يبدأ يبذل الأسباب المعينة له على قيام الليل، فربما أيضا أخذ قسطا من الراحة في النهار حتى ينشط لقيام الليل، ربما أيضا فعل بعض الأسباب مثل الساعة يجعله حتى توقظه أو يوصي أحدا يوقظه إلى غير ذلك من الأسباب، ومع ذلك لا يوفق لقيام الليل، فيصبح يتلوم ويتحسر، لماذا لا أستطيع أن أقوم اليوم مع هذه الأسباب؟
نريد الجواب على هذا بعد أخذ هذا الاتصال. معنا اتصال الأخ بدر السري، تفضل يا أخي بدر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا بدر.
السلام ورحمة الله،
كيف حالكم شيخ؟
أهلا وسهلا، الله يحييك أخ بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع.
تفضل يا بدر.
كيف حالكم شيخ؟
أهلا وسهلا. الله يحييك.
شيخ أنا أسأل عن ثبوت حديث كفارة المجلس.
نعم.
أيضا شيخ نبغى كلمة شيخ تحذير العامة من هؤلاء اللي الذين يطعمون في المشايخ والدعاء ويؤولون النصوص الشرعية، فنريد نصيحة شيخ أو تحذير للعامة عدم الاستماع لهؤلاء ولا الأخذ منهم.
طيب طيب.
والتنبيه على فضل العلماء يا شيخ هذا الوقت.
سؤال آخر يا بدر.
شكرا جزيلا شيخ.
ونحن نشكرك أيضا على اتصالك تجيب على سؤالك شيخ. لماذا لا يوفق الإنسان بعد ما
نعم.
يبذل الأسباب ثم لا
يكمل؟ فأقول هو يصبح وقد ملأ قلبه حسرة ويبدأ يتهم نفسه، يعني حينما لم يوفق لقيام الليل
إذا مع بذل الأسباب
إذا هذا دليل على ضعف إيمانه، يمكن أن الله جل وعلا يعني حجبه عن هذا الخير لمعصية ارتكب إلى غير ذلك. لكن يكون هذا من حفظ الله جل وعلا للعبد، لما حفظ حدود الله حفظه الله من أمر آخر لم يطرأ على باله، وهذا أمر مستغرب، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى من حفظه لهذا العبد أن لا يوفقه لقيام الليل؟ نقول نعم، لم يوفقه الله جل وعلا لقيام الليل لأن الله يعلم من نفس هذا العبد أن الخير له في الانكسار والاضطراح والتذلل بين يدي مولاه والشعور بالنقص والشعور بفداحة الذنب الذي منعه من هذا القيام، فهذا هو محض العبودية. فبهذا الذل والانكسار والاحتقار للنفس والتلوم الذي أصابه لما لم يوفق لقيام الليل يرتقي في مراتب العبودية درجات. بينما لو أن العكس هو الذي حصل، لو أنه قام الليل لأصبح وهو يرى نفسه أنه
معجب بنفسه،
أعجب بنفسه ويرى أنه أصبح مثل فلان إلى غير ذلك. فرؤية العمل والعجب بالعمل هذه من أعظم الأدواء المهلكة والعياذ بالله. فالرب جل وعلا حجبه عن هذه الأدواء ووفقه للعبودية التي قد لا يرى أنها عبودية وهي عبودية القلب. فهذا الذل والانكسار الذي يجده العبد في نفسه هذا من أخلص مقامات العبودية، ولكن ليس كل الناس يفقهون مثل هذا.
أحسن الله. نأخذ اتصال من الأخت أم عبد الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول الله يعافيك أسأل عن السجود، يعني طلعة الشمس إذا قاعد الواحد يقرأ قرآن جت يعني آية السجدة مرة والشمس توها طالعة ما هي مسك يعني محزورة وشيء.
سجود تلاوة يا أم عبد الله.
سجود تلاوة هي.
تفضلي.
والسؤال الثاني أنا سمعت أن اللي يقعد في الشمس بين الظلال والشمس إن هذا مكروه أو منهي عنه، هل هو صحيح؟
نعم.
ودي أشوف.
طيب طيب. سؤال آخر يا عبد الله.
لا خلاص الله يعافيك.
شكرا لك يا عبد الله. أبو الأخ بدر السهلي يا شيخ كان يسأل عن حديث كفارة المجلس، هل هو صحيح؟
طيب بالنسبة لحديث كفارة المجلس هو من الحديث التي لها طرق ولكن لا تكاد تخلو طريق من طرقه من علة، لكن أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون بمجموع طرقه على الأقل أن يكون حسنا بإذن الله تعالى. ومن أراد الاستزادة فلينظر في استيعاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لطرق هذا الحديث وسياقه لها في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، فإن الحافظ أفاض في ذكر علة هذا الحديث ومجموع طرقه، وإن شاء الله تعالى أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق.
الأخ بدر يريد توجيه نصيحة وتحذير العامة من الذين يؤول النصوص الشرعية، هذا طبعا موضوع طويل لكن وسبق في بعض الحلقات الماضية تكلمنا.
هذا صحيح، لكن يعني لا بأس من الإشارة إليه لأن قد لا يكون الأخ بدر أو غيره يعني ممن سمعوا ما تقدم.
تأذن لي يا شيخ ننتقل للجزائر بس نأخذ اتصال من عذري.
لا بأس.
معنا اتصال من الأخ حبيب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
ورحمة الله. إني أريد أن أسألك سؤالين يا شيخ.
تفضل يا حبيب.
بالنسبة لصيام ثلاثة أيام البيض يأتي السبت بينهما، وقد ورد النهي عن صيام السبت، ألا أصوم السبت معهم؟
صيام السبت؟
السبت ولا السبت يا أخي حبيب؟
السبت يأتي إما في الأول وإما في الآخر في صيام أيام الضيف.
يوم السبت تقصد يوم السبت؟ أو صيام الست من محرم؟
وسألوك عن عندنا في الجزائر يؤذن قبل صلاة الفجر.
يا حبيب
سلام،
لازلنا في سؤالك الأول.
السؤال الأول على صيام البيض، السبت يأتي إما في أول
يوم السبت
في 13 أم يأتي في نهاية 15، على أصوم مع السبت أو أنصري يوم ثم أيام أخرى؟
واضح. سؤالك الثاني حبيب.
هنا يؤذن قبل صلاة الفجر عندنا بحوالي 20 دقيقة قبل دخول الوقت الأصلي، ثم نجلس 15 دقيقة ونقول نصلي من صلاة الجامعة قبل 5 دقائق، هل صلاة جائزة مع الإمام أو عيد الصلاة؟
واضح
السؤال لحد ما
يعني. توضح سؤالك يا حبيب.
يؤذن عندنا لصلاة الفجر 20 دقيقة قبل دخول الوقت،
يصلي
وننتظر ربع ساعة 15 دقيقة ثم نقيم الصلاة بحوالي ربع ساعة، ويكون الوقت لم يدخل 5 دقائق، هل الصلاة صحيحة مع الإمام أم أعيد الصلاة؟
طيب واضح، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك يا حبيب. أم عبد الله يا شيخ تسأل عن أو نكمل سؤال بدر.
سؤالك يا أخي الكريم بدر، لا شك أن الأوضاع التي يعيشها الآن الدعاة وأهل الاستقامة فيها الحقيقة شيء من هذه الأمور التي أشرت إليها، من وقوع من الوقوع في أعراض الدعاة والمشايخ وغير ذلك، وهذا الحقيقة أن له أسباب عدة، من أهمها الهوى، فيجب على الإنسان أن يحذر من الهوى الذي يجعله يتطاول ويظن أنه إما حماسا للسنة أو غيرة على الدين إلى غير ذلك. والهوى قد لا يشعر الإنسان من نفسه بأن الذي يجذبه نحو هذا هو الهوى، فليراقب كل إنسان نفسه وليتق الله، لأنه الآن يلغ في أعراض الناس، وهذه من الأمور التي تذهب الحسنات وتفنيها، نسأل الله العافية. كذلك أيضا الجهل، والجهل هنا إما أن يكون جهلا بالحكم الشرعي على من وقع في مخالفة إن كانت هناك مخالفة، أو من اختلفنا معه في مسألة من المسائل، فهذه الأحكام لا يتصدى لها إلا أهل العلم، المشايخ المعروفون الذين أيضا طال عمرهم في هذا العلم. وأما الشباب فلا يحسن أن يتكلموا في هذه المسائل، لأن الشاب دوما يدفعه الانفعال، يدفعه الحماس، وهلم جرى. أيضا من أنواع الجهل الجهل بواقع القضية التي يتكلم فيها، فهو أحيانا يتكلم في إنسان بناء على نقل عن ذلك الشخص، وهذا الإنسان يمكن لا يكون وقع من هذا أصلا، أو يكون وقع منه ولكن على وجه غير الذي نقل، أو يكون وقع منه وهو يؤاخذ بما وقع منه ولكن فيه شيء يمكن يعذر به لكونه مثلا إما مكرها إما متأولا إلى غير ذلك من الأسباب. فهناك الحقيقة يا أخي بعض الكتب التي كتبت في ضوابط هذه المسألة، فلعلك تراجعها. أذكر الشيخ الجيزاني أظن له كتابة في هذا، وهناك من استل مثل هذه المواقف التربوية التي يذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهي أيضا مما تفيد في مثل هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
نأخذ اتصال من الأخ خالد التميمي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا خالد.
كيف حالكم يا شيخ؟ الله يحفظكم.
الله يسلمك، أهلا وسهلا.
أشهد الله على محبتكم، الله يجزاكم الجنة. الشيخ الله يحفظكم، ودي لو تكرمت تنبهون على كثرة الرقاة الشرعيين الذين يظهرون الآن في القنوات ويأتون يعني بشبه تنطلي على كثير من الناس. يعني قبل أسبوعين يا شيخ أحدهم تكلم عن بعض الحروف الهجائية ويقول أن الحروف الهجائية فيها بعضها حرف مائي وإلى غيرها، وينطلي يعني يتعرف على عن سحر هذا الشخص أنها مائي. يعني قبل فترة تبين يقول بنفسه الراضي يقول توصلت إلى السحر ومكانه عن طريق اسم زوج المرأة، وهو يعني معروف عند كثير من يعني كثير من الناس أنه متخصص في الشرعية.
طيب
لا شك أنها يعني يا شيخ أمر قد ينطلي على كثير وقد يعرفه الناس، لكن لو تكرمت بحفظكم الله أن تنبهوا على هذا الأمر الله يرضى.
جزاك الله خير، واضح السؤال الله يحفظك.
شكرا لك يا خالد. أم عبد الله شيخ السجود تقول بعد طلوع الشمس سجود التلاوة.
طيب صح أختي أم عبد الله، أنت سألتي عن سجود التلاوة وقت النهي، إما عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند الزوال، فأقول إذا كنت تقرأين القرآن في مثل هذا الوقت ومررت بآية فيها سجود تلاوة وكان الوقت هو وقت النهي المتحتم فلا تسجدي في هذه الحال، بل بإمكانك أن تمضي في قراءتك وتترك السجود، لأن سجود التلاوة سنة والوقت هذا وقت نهي يعني يحرم فيه السجود، فلا ترتكب محرما في أو لأجل تطبيق سنة.
تقول سمعت أن الجلوس بين الظل والشمس منهي عن هذا، صحيح؟
نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس بين الظل والضحى، يعني بين الشمس والظل. الحديث يعني فيه كلام يسير، ولكن مثل الشيخ الألباني رحمه الله حسنه أو صححه، فعلى فرض صحته نقول حتى معناه يبدو أنه مما يؤيده الطب، فلا ينبغي للإنسان أن يكون بعض جسمه في الحرارة وبعضه في البرودة، فهذا في ما ذكر بعض الذين يتكلموا على هذه الناحية من جهة طبية، يقولون إن الجسم يتأثر في مثل هذه الحال، فلعله يعني على الأقل من باب الإرشاد الطبي ينبغي أن لا يكون هذا على فرض صحة الحديث، وأما على فرض ضعف الحديث، وأما على فرض صحته فالأمر واضح وبين إن شاء الله.
أحسن عليك. نتجه مرة أخرى إلى الجزائر ونأخذ اتصال من الأخ أبي بكر. أبو بكر،
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي مرحبا بكم والسلام عليكم أنت والشيخ الكريم
الذي معك. حياك الله يا أخي الكريم.
عندي سؤال، اسمح لي دقيقتين أو دقيقة.
تفضل يا أبو بكر.
عندنا في قرية مهجورة فيها ضريح كان يعبد وما زال إلى حد الساعة يعبد، فأهل القرية أرادوا أن يعيدوا عمارة هذه القرية، فهم في كل سنة يقومون بجمع مبلغ من المال ويذبحوا الجزور ويقولوا نحن لا نريد لذبحها لهذا الضريح بل لأجل اجتماعي والإعمار ولإعادة إعمار القرية، ومع العلم بأن الضريح لا يبعد سوى 200 أو 300 متر، فهنا ما حكم الشرع في هذه النقطة بالذات؟
طيب
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
جزاك الله خير يا أبو بكر. سؤال آخر. شكرا لك. أيضا الأخ حبيب من الجزائر يقول أنه صيامه 3 أيام من كل شهر، أحيانا يوافق يوم السبت في أولها أو في آخره، جواز ذلك؟
طيب الأخ حبيب سأل عن صوب النفل فيما لو وافق يوم السبت، ويبدو أنه سمع أن هناك نهيا عن هذا، وفعلا هناك حديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث عبد الله بن بسر الذي يرويه عن خالته أو عن أخته أو عن عمته على اختلاف الروايات، الصماء، اسمها الصماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغ، أو كما ورد في الحديث. وهذا الحديث اعتمد عليه من حرم صوم يوم السبت إذا كان في النفل مطلقا، مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وبلا شك أنه مجتهد في هذه القضية، لأن جودة إسناد هذا الحديث أوقعت في إشكال، ولكن الحقيقة أن من جمع طرق هذا الحديث يرى أن هذا الحديث في سنده اضطراب، فهناك من يرويه عن عبد الله بن بسر عن أخته، وهناك من يرويه عن عمته وعن خالته، ومرة يسمونها ومرة لا يسمونها، يكون الصماء أو لا تسمى، ومرة يرويه عن أمه، ومرة عن أبيه، ومرة يرسله أو يرويه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يجعله عن عائشة. أنواع من الاختلاف، لو لم يصف من هذا الاختلاف إلا نوعان من الاختلاف كما كنت بينت لي رسالة في هذا، فهذا هذان النوعان من الاختلاف يؤكدان أن هذا الحديث مضطرب، لأنه يصعب مع أن نرجح أحد الوجهين على الآخر لتساويهما في القوة. هذا شيء. الشيء الآخر أن الذي ورد عن عبد الله بن بسر بسند لا اختلاف فيه وهو جيد في سنن النسائي، أنه سئل عن صوم يوم السبت، قال صوم، يقوله هو من نفسه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صوم يوم السبت لا لك ولا عليك. فلو كان هذا الحديث عنده لما قال هذا الذي قاله. أمر آخر وهو أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الكثيرة جدا، ومنها ما دلالته صريحة كالشمس. على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زوجته جويرية رضي الله تعالى عنها يوم الجمعة وهي صائمة، قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. طيب الغد ما هو؟
السبت،
يوم السبت. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة، هذا الحديث في الصحيح، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، فأرشده إلى صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. ومما لا شك فيه أنه إذا صام يوما وأفطر يوما سيكون أسبوع يوافق السبت وأسبوع لا يوافقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن صيام السبت، ولا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يتقي صوم يوم السبت، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الحقيقة لو أطلت بها لذهب علينا وقت الحلقة. فهذا مما يؤكد أن هذا الحديث أقل أحواله أنه شاذ، وهذا الذي ذهب إليه عدد من المحققين، من جملتهم الطحاوي رحمه الله وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليهم. وأما إعلال الحديث فقد أعله عدد من أهل العلم، منهم الزهري والأوزاعي والإمام. الإمام مالك قال هذا حديث كذب، أبو داود السجستاني قال هذا منسوخ، يحيى بن سعيد القطان كان يتقيه ورفض أن يحدث به الإمام أحمد، والإمام أحمد من الواضح أنه أعله لأنه هو الذي حكى هذا عن يحيى بن سعيد القطان. فعدد من أهل العلم كلهم أعلوه، ولم يذهب إلى القول بتحريم صوم يوم السبت أحد من أهل العلم فيما علمت، إنما هناك من ذهب إلى كراهته، ومنهم من ربطه بالعلة، ربط الكراهة بالعلة، قال إذا صامه تعظيما له كما تعظمه اليهود فهذا هو الذي يكره، أما لو وافق يوما كان يصومه الإنسان فلا أعلم أن أحد نهى عن الصيام إذا وافق صوما كان يصومه الإنسان، إما صيام الأيام البيض كما سأل الأخ حبيب أو غيرها من أنواع الصيام، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. أيضا حبيب يسأل أنه يصلي الفجر أحيانا، يقول قبل الوقت، على ما فهمت قبل الوقت بخمس دقائق.
أي نعم، هو سأل قال إن المؤذن عندهم يؤذن قبل الوقت بعشرين دقيقة، وهذا وقت طويل غريب يعني أن يبكر هذا التبكير، وأنهم يصلون بعد الأذان بخمس عشرة دقيقة، يعني بقي على وقت الأذان خمس دقائق يعني ما أذن بعد. فنقول يا أخ حبيب لا يجوز لكم أن تصلوا في هذا الوقت، بل يجب أن تنتظروا حتى يحين وقت الأذان الحقيقي، فإذا أذن يمكن أن تصلوا بعد ذلك. وإذا كان المؤذن أذن في الوقت المبكر فعلى الأقل انتظروا 25 دقيقة، لا تبكروا بهذه 15 دقيقة لأن الوقت يكون مبكرا جدا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليك. قبل أن ننتقل إلى خالد تميمي نأخذ اتصال من الأخ بدر السلي. بدر،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ اتصلت قبل قليل.
نعم نذكر.
سألت عن الطعن في المشايخ والدعاء، لكن يعني شيخ لعل فهم يتضح السؤال. أنا قصدي الآن شيخ في وسائل الإعلام سواء المقروءة والمرئية والمشاهدة والمسموعة الشيخ، يبدأ يعني التقليل من شأن العلماء واتهامهم مثلا بالرجعية وأنهم يضعون النصوص في غير محلها. و
يا بدر بدر
نعم،
هذا الكلام قد استفضنا فيه وتكلمنا فيه في حلقة ماضية، يعني إعادة باب التكرار. نشكر لك اتصالك يا بدر، يعطيك ألف عافية. الشيخ خالد التميمي يقول في أيضا عبر القنوات الفضائية كثرت الرقات وبعضهم يظهر منه بأنه يمارس السحر، لكنه يحاول أن يجعل الرقية هذه الشرعية عبارة عن غطاء. توجيهكم شيخ.
التوجيه فيما ذكره أخونا أثابه الله أنه ليس مقصورا فقط على ما هو موجود في القنوات، بل حتى في غير القنوات، فكثرة الرقات الحقيقة في المجتمع الإسلامي ملحوظة. وهؤلاء الرقات أمامهم ثلاث فتن يصعب أن يتخلص منها إلا من وفقه الله جل وعلا. الفتنة الأولى فتنة الشهرة، والواحد منهم يرتقي الشهرة من سلم سهل وميسور. والفتنة الثانية فتنة المال، فبعضهم يجني من خلال هذه المهنة أموالا طائلة ويصطاد أموال المساكين. هؤلاء مساكين ضعفاء، مرضى كثير منهم مرضى نفسانيين، وقد تكون أحوالهم المادية ضعيفة والله المستعان، فيصطادون أموال هؤلاء الضعفاء كله بأمور يمكن لا تجوز لهم شرعا. نحن لا ننهى عن الرقى كلها، ولكن لا بد من ضبطها. الفتنة الثالثة فتنة النساء، فكثير من هؤلاء الرقاة الذين يتعاطون هذه المهنة نجد أنهم يخالطون النساء بكثرة، يرقون النساء، والمرأة يمكن تتكشف، ويمكن تكون حتى ولو كانت مستترة فهي عرضة لأن تفتن الرجل إذا كان يتضح من ظاهر جسمها أنها وسيمة أو أنها ذات قد حسن إلى غير ذلك مما لا يخفى علينا. فهذه الفتن الحقيقة قل ما ينجو منها الإنسان. وأنا أنصح إخواني الذين يتعاطون هذه المهنة أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يحاسب الواحد منهم نفسه ويعرف أنه وقف على شفا جرف نهار ويكاد أن ينهد به والله المستعان. أما فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية الموجودة، إما تعاطي بعضهم للسحر أو كونه يحسن التأثير على نفوس الناس حتى ينخدعوا بأساليبه ويعطوه المال ويظنوا أن هذا هو الطبيب الحاذق إلى غير ذلك، من الناس من عنده قدرة على الكلام وقدرة على التأثير على السامع، ومنهم من قد يتخذ أساليب شتى، مثل أن يجعل له أخدانا يشيعون في أوساط الناس أنه شفي على يده المريض الفلاني وأنه حصل كيت وكيت. والآن وسائل الإعلام تبث مثل هذا بكثرة، خاصة مثل مواقع الإنترنت ومثل ما قلنا في القنوات وهلم جرى. فهذه الأمور الحقيقة ينبغي أن لا بس يعني نعيد الكلام.
نأخذ اتصال من عبد الرحيم من الزلفي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحيم.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
سؤالك الأول.
السؤال الأول، ما هو علاج أمراض القلوب؟
طيب.
والأسباب المعينة على صلاح القلب. السؤال الثاني، ما هو تفسير قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جزاك الله خير.
شكرا لك يا عبد الرحيم. تريد يا شيخ موضوع
نعم يعني بالنسبة لك للرقاة حقيقة موضوعهم مهم، وبعض الإخوة الذين يتعاطون هذه المهنة يظنون أننا نمنعهم من مثلا أخذ الأجرة على الرقية. لا نمنع، ولكن نقول يا إخوان ينبغي أن يكون الأمر باعتدال. إذا أخذت أجرا على الرقية، نعم النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك وقال: وما يدريكم أنها رقية. ولكن يا أخي رفقا بإخوانك المسلمين، وخاصة أنهم مرضى، خاصة أن بعضهم يكون ضعيف الحال، ثم التصدي لهذه المهنة، كون الإنسان يفرغ نفسه لها ويفتح عيادة ويجعل أشياء زائدة مثل القراءة الجماعية على سبيل المثال، وأشد من ذلك القراءة على الماء في خزانات أو ما إلى ذلك، يعني الواحد منهم يأتي لخزان بأكمله ثم ما يأخذ منه دقيقة دقيقتين ويقول هذا ماء مقري فيه، وقارورة الصحة التي بنصف ريال تباع بأقيام يعني 10، 20، أو ربما 50 ريال على أساس أن هذا الماء مقروء فيه. يا أخي إذن لماذا لا تحسن للعالم كله وليس المسلمين فقط وترقي في البحر؟ يا أخي والحمد لله ما دمت يعني تجيز لنفسك القراءة في هذا الخزان وتعتبر القراءة انتشرت في هذا الخزان، يا أخي انفث في البحر واحتسب الأجر عند الله وخلاص ترقي العالم كله بأسره، فالعالم كلهم إذن بحاجة للرقية بناء على هذا. أنا أقول يعني أن الشيطان حريص على بني آدم ويفتنهم عن طريق هذه الوسائل، وبعضهم يكون وللأسف صاحب جدل ويقول لماذا تحرمون عليه شيئا أباحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحرم هذا ولكن ندعو إلى تنظيم هذه الأمور. جميل. والناس الذين يفكرون بعقل يعلمون أن هذه كلها عبارة عن خداع للناس وأكل أموالهم بالباطل، مثل ما أشار الأخ في سؤاله عن بعض هذه المظاهر التي وجدت. نعم هذه وأمثالها وما هو أشد منها يوجد في أحوال الرقاة، ولا نريد أن نتكلم بشيء معين حتى لا يتهمنا أحد أننا نقصده، ولكن نقول اتقوا الله ودعوا مثل هذه المخالفات. وإذا كان الواحد سيرقي فقط الرقية فقط ويدع عنه التوسع واستغلال حاجات هؤلاء المرضى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
الله يجزيك خير بارك فيك. الأخ عبد الرحيم لديه سؤال، يعني سؤال كبير وعريض جدا، لكن قبل ذلك عندنا أبو بكر من الجزائر يقول عندهم قرية ويوجد فيها ضريح، وهذا الضريح يعبد من دون الله عز وجل، ويكون أن أهل القرية أرادوا أن يجمعوا تبرعات من أجل إعمار هذه القرية وليس من أجل هذا الضريح.
نعم.
حكم جمع هذا الأمر.
أقول يا أخي يا أبا بكر، أنت سألت عن سؤال مهم هو يتعلق بصميم التوحيد. فأولا هذا الضريح الذي عندكم في القرية نحن ننصحكم بأن تحرصوا كل الحرص على التأثير على من يمكن أن يكون جاهلا من أهل القرية ويتقرب لهذا الضريح أو يفعل بعض الأفعال غير المشروعة عنده، فبالحكمة والموعظة الحسنة حاولوا التأثير على هؤلاء الناس وادعوهم إلى العقيدة الصافية عقيدة التوحيد، ويظهر إن شاء الله تعالى من سؤالك أنك كذلك وفقك الله لما يحب ويرضى. أما في الجزئية التي سألت عنها وهي أنهم يريدون أن يذبحوا لأجل لمناسبة إعمار القرية وليس لهم قصد في الذبح لهذا الضريح، وهذا الضريح لا يبعد عنهم إلا قرابة 200 متر، أقول العبرة بالنية يا أخي الكريم في مثل هذه الحال. فما دام الذي سيتولى الذبح ليس له قصد التقرب لهذا الضريح ولا لصاحبه، وإنما القصد ما أشرت إليه من عمران هذه القرية، فالعبرة بالنيات وإنما الأعمال بالنيات كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يعد هذا الذبح ذبحا للضريح والله تعالى أعلم.
خاصة يا شيخ إذا لم تكن هناك مظاهر يعني ذبحه عند الضريح أو تلطيخه بالدماء أو شيء من القبيل.
بلا شك أنه إذا كان فقط مجرد ذبح ليجتمع أهل القرية ويقوموا بعمرانها، أما إذا كان هناك بعض المظاهر المصاحبة كأن يكون مثلا استقبل الضريح ولم يستقبل القبلة، أو ذكر اسم صاحب الضريح، أو تلفظوا بألفاظ تدل على أنهم يقصدون صاحب هذا الضريح، أو غير ذلك من الأفعال المشينة، هنا نعم يكون الأمر واضحا.
أحسن الله عليك. عبد الرحيم له سؤال يقول ما هو علاج أمراض القلوب؟
الحقيقة أخي عبد الرحيم أنت سألت عن سؤال يحتاج إلى محاضرة، فبلا شك أن هذه القلوب تمرض وتموت وتقسو كما قال الله جل وعلا في كتابه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن القلب الثالث هو القلب المخبت المنيب الصحيح السليم كما قال جل وعلا عن إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا شك أن القلب الصحيح السليم هو الذي فيه مثل السراج الذي يزهر، نسأل الله جل وعلا أن يكون كذلك، وهذا هو قلب المؤمن. وهذا القلب قد يعتريه ما يعتريه بسبب الذنوب والمعاصي فيصدع وقد يمرض، ولكنه إذا مرض فإنه في معظم الأحيان إما أن يلتحق بالقلب الصحيح بسبب توبة يحدثها العبد أو بعض الحسنات الماحية، أو ربما أعمته المعاصي والعياذ بالله ورانت على هذا القلب فالتحق بالقلب القاسي القلب المريض الذي هو قلب الكافر والعياذ بالله. وهذا يمكن بسبب أن الإنسان ختم له بخاتمة سيئة إذا كان ممن يتساهل في المعاصي، فإنه قد يختم له والعياذ بالله بالخاتمة السيئة. هو أشار لقول الله جل وعلا فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها إلى آخر ما هنالك، فهي جاءت في هذا السياق أيضا.
ممكن نعود إليها بشيخ، بس أخذ الانتصال من أبي عبد الرحمن الدمام. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير.
لو سمحت الله يا شيخ، يعني الحقيقة نرغب نصيحة لبعض الأئمة، يعني كما نلاحظ أن بعضهم الله يهديهم يأتون إلى المسجد متأخرين فيتجه إلى المحراب مباشرة دون أن يسنن، يعني وهذا الحقيقة نلاحظه كثير. يعني فنرجو منك يا دكتور جزاك الله خير أن تنبه لهذا الأمر، لأنه ملاحظ بكثرة يعني، ويفترض الحقيقة أنهم يكونون قدوة للمأمومين. جزاك الله ألف خير.
بارك الله فيك.
شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. تفسير قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض،
يعني هو تفسيره هو الأخ جزاه الله خير أوردها في هذا السياق، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذه الآية مما يستدل بها على أهمية إصلاح القلب والعناية به. ونقول نعم يا أخي الكريم، هذا القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذه القلوب أوعية، إما أن تكون أوعية للخير أو أوعية للشر. وفي حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما في آخره يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلح الجنود. كذلك أيضا نعم القلب إذا صلح صلحت هذه الأعضاء. وهذا فيه رد على أولئك الذين يقول الواحد منهم متشدقا ما الذي أدرك عما في قلبي والإيمان في القلب. نقول نعم الإيمان في القلب، لكن أيضا النفاق في القلب، فلا بد أن يكون هناك دلالة تدل على أن الذي في قلبك هو الإيمان أو ضده، وهذه الدلالة تظهر على الجوارح. فإن كنت لا تقوم بطاعة الله جل وعلا فهذه من أفعال المنافقين، وهذا دليل على أنه قام في قلبك نفاق. وإن كنت ممن يحرص على طاعة الله جل وعلا ويجتنب معاصيه فهذه بلا شك أنها إشارة ودلالة على أن قلبك من هذه القلوب الصحيحة السليمة.
أحسن عليك أبو عبد الرحمن. يقول أن أئمة المساجد يأتون وقت الإقامة دون أن يراهم الناس وهم يتسننون، هل هذا مشروع؟
هو أولا يا أخي الكريم ينبغي أن يكون عندنا أيضا اعتدال في النظر إلى الأئمة. أنا لا أبرئ، ولكن أيضا أنا أحس بأن بعض جماعة المساجد يمكن يكون بسبب عدم ارتياحهم للإمام أو رغبتهم في إمام آخر تكون مثلا قراءتها أجود أو غير ذلك، أو ربما كان بينهم وبين الإمام شيء من الحساسية والخلاف إلى آخر ما هنالك، فيسلطون الأضواء على أخطاء هذا الإمام ويجسدونها. وهذه في الحقيقة من المصائب التي يعج بها المجتمع، إلى حد أن في بعض الأحيان يكون مكبر الصوت شغال وكلامهم يسمعه الناس من حوالي المسجد يتكلمون في الإمام وهو لم يأتي بعد، بل أحيانا الإمام كما أخبرني بأحد الأئمة يقول قدمت وسمعتهم يتكلمون في وأصواتهم عالية في مكبر الصوت
وفي وسط المسجد.
نعم، وفي بعض الأحيان يعني أنا أسمع من بعضهم أنه لا يروق له مثلا كون الإمام يقرب من لاقط الصوت، أو لكونه مثلا يقف الوقفة الفلانية أو يتحرك الحركة الفلانية وهلم جرة. كل هذا يدل على أنهم يسلطون الأضواء على هذا المسكين الذي انتصب أمامهم. في المقابل يعني أنا قلت الأخ أنني لا أبرئ الأئمة، في المقابل أيضا هناك بعض الأئمة نسأل الله جل وعلا أن يهديهم لا يستغلون مثل هذا الموقع لدعوة الناس. فالإمامة يا إخواني موقع مهم جدا للتأثير. الإمام إذا صلح يستطيع أن يصلح الحي بإذن الله تعالى، يستطيع أن يكسب جماعة الحي ويؤثر فيهم. ينبغي أن يحسن علاقته بالجماعة، جماعة المسجد، يكون معهم حسن الأخلاق، حسن المعاشرة، لو كان بينه وبينهم مثلا دورية يجتمعون ويلقي عليهم موعظة، يحترم الكبير فيقبل رأسه، يشفق على الصغير، إذا كان هناك أحد بحاجة إلى أن تقضى له حاجته يساعده في قضاء حاجته. المهم أنه يكون مشعل دعوة في حيه، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال هؤلاء الأئمة. كذلك أيضا ينبغي للإمام أن يكون نبراسا، فهو قدوة في مثل هذا المكان، فعيوبه بلا شك أنها تظهر، وينبغي أن يكون حريصا على التبكير والصلاة.
يعني استدل بيقول صلى الله عليه وسلم هو كان يعني إذا جفت الإقامة استؤذن له بالإقامة،
بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بلال فيؤذنه بوقت الإقامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانبهم، يعني غرفته ملاصقة للمسجد تماما، وهو بعد قيام الليل الذي قام به عليه الصلاة والسلام. على كل حال المسألة ينبغي أن تكون باعتدال، فنقول لإخواننا المأمومين اتقوا الله ولا تجعلوا هؤلاء الأئمة نصب أعينكم تحددون أخطاءهم وتكبرونها وتضخمونها إلى غير ما هنالك. كذلك الأئمة ينبغي أن يعتدلوا في تعاملهم مع المأمومين.
حسنا الله. نأخذ اتصالا أخيرا في هذه الحلقة من الأخ عبد الله من الرياض. عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله بخير يا شيخ.
الله يمسك بالخير
يا شيخ. في بعض الشباب عمر 13 وال 14 سنة قد يتأخر عن صلاة الجماعة، وقد يصلي أحيانا في البيت، ويعني يتعذر بأعذار يعني تقول يعني ليست تو يعني توني في لست ليست واجبة علي، أو فودي توجه لهم نصيحة مستدلا بالكتاب والسنة. بارك الله فيك شيخ.
وأنت كذلك بارك الله فيك يا عبد الله، وشكرا لاتصالك. تفضل يا شيخ.
جزا الله الأخ عبد الله كل خير، وواضح من صوته أنه صغير السن، ونسأل الله لنا ولك أخ عبد الله الثبات على دينه، وأحثك على الحرص أكثر وأكثر، وزادك الله حرصا، وعد أيضا لمثل هذه التوجيهات. وهذا الملحظ الذي لاحظته على هؤلاء الشباب الذين في مثل هذه السن التي أظنك فيها لا شك أنه ملحظ مهم، وهذا بالدرجة الأولى يا إخواني يعود للأب والأم، فالتربية الحسنة هي التي تجعل هؤلاء الأبناء يبكرون للمسجد، ويعرفون أيضا قدر المسجد ويعرفون أهميته، وليس الأمر متوقفا فقط عند إخراجهم من البيت وللذهاب للمسجد فقط، لا، هل إذا خرجوا من البيت يذهبون للمسجد فعلا؟ إذا لم يكن الأب مثلا مصاحبا لهم، هل فعلا يخرجون للمسجد أو يلعبون في الشارع ويؤذون المصلين؟ وهذا هو الواقع الذي نراه للأسف من كثير من الشباب بالذات في مثل هذا السن. فينبغي للأب أن يحرص على أن يكون أبنائه بجانبه ويؤدبهم بالأدب الجم. أنا سبحان الله في بعض المساجد أجد أن من الأطفال وهو صغير في السن، يمكن سنه في الخامسة أو السادسة، بعد الصلاة يقوم يؤدي السنة الراتبة، وأظنه يوتر أيضا بعد العشاء. فيعجبني السبب، ما هو السبب؟ أني وجدت أن أباه فعلا يدفعه ويؤدبه بمثل هذا الأدب. ولا شك أن الطفل إذا تعود مثل هذه الأمور يعتادها. فترك الأبناء في الشارع في اتصال.
هي عندنا اتصال نأخذ. لحت علينا الأخت نورة من الدمام، نأخذه بس قبل نهاية الحلقة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، أنا عندي أختي تجيها حساسية بحواجبها، فتحكم يعني فتساقط الحواجب، هل يعتبر هذا نتف ولا لا؟
تتساقط من نفسها يعني.
اي يعني هي بتحكهم يعني جتها حساسية يعني.
طيب
شكرا لك يا نورة. تفضل يا شيخ.
فأنا أؤكد الحقيقة على أن يكون الأب حريصا على اصطحاب أبنائه بجانبه. نعم نحن لا نقول أن الأب يستطيع دوما أن يكون بجانب أبنائه لأنه يمكن يكون في العمل، يمكن يكون خارجا لمشوار ضروري، ولكن تلك الأوقات، تلك الأوقات فقط التي يحرص على اصطحاب أبنائه بجانبه هي إن شاء الله تعالى كافية في تربيتهم، بالإضافة لما يغرس في نفوسهم في داخل البيت من تعظيم بيوت الله والتخويف من مغبة ما يخالف ذلك. نجيب على
نورة تقول بلد. بأن أختها مصابة بحساسية في حواجبها مع الحك تتساقط.
نعم إذا كان هذا من جراء الحساسية يعني تساقط الحواجب فهذا لا علاقة له بالنمص يا أختي السائلة، ونسأل الله جل وعلا أن يشفي أختك. وأما إذا كان هناك يعني تقصد لهذا فهذا هو الذي يؤخذ به الإنسان، لكن يظهر من سؤالك أنه أو أنها مكرهة على هذا، وهذا بسبب هذه الحكة التي تكون معها، فنسأل الله جل وعلا أن يشفيها.
اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة وقد وصلنا إلى نهايتها، نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود. شكرا لك شيخ.
أهلا وسهلا.
الشكر لكم موصول أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، إلى أن يتجدد بكم اللقاء إن شاء الله يوم الجمعة القادم في الساعة 1:30. إلى ذلك من الحين هذه تحية من محدثكم سالم مبارك المحارفي، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.